أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الآيات السابقة قبل هذه وهي قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هو عبد الله بن جحش مع السرية الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم خطابا وأمر أميرهم هو عبد الله أن لا يفتح هذا الخطاب إلا بعد أن يسير ليلتين من المدينة ثم بعد ذلك يفتح الكتاب ويقرأه على الذين كانوا معه ثم أخبره أن لا يجبر أحدا على تلك الغزوة. فلما وصل ذاك المكان وهذه طبيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرفون من عند أنفسهم ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه بل ينفذونه كما أمرهم به. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في غزوة خيبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم أتطلع للإمارة إلا يومئذ. تطلع للإمارة من أجل هذه الصفة أن هذا الرجل الذي سيكون هو القائد للجيش أن الله ورسوله يحبه والله عز وجل يحبه أي يريد هذه المنقبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اجتمع الناس في الصباح كل واحد يرجو أن يكون هو ذلك المختار، فكان يقول أنه يرفع رأسه حتى يشاهده الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام أين علي؟ فقالوا له أنه أرمد أي مصاب بالرمد في عينيه، فأحضروه فبصق في عينه فبرئ لم يكن به شيء، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد معنا من هذا الحديث أنه قال لعلي بن أبي طالب أنفذ على رسلك حتى يفتح الله عليك، فاتجه ولكن ما يدري على ماذا يقاتلهم، فمشى قليلا ثم تكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت، وقال على ماذا أقاتلهم؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالشاهد معنا من هذه القصة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشى مسافة وما يدري على ماذا يقاتلهم، فلم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول على ماذا أقاتلهم، بل كلمه وهو متجه إلى الجهة التي أمره أن يتوجه إليها. وكذلك عبد الله بن جحش ومن معه، وكلهم ثمانية وكلهم من المهاجرين، بعثهم وأمرهم بذلك الأمر ألا يفتح هذا الخطاب ولا يكره على قومه حتى يصل المكان الفلاني بعد مسير ليلتين. فلما وصل في ذاك المكان فتح الخطاب فقرأه، فإذا فيه الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا إلى نخلة ما بين مكة والطائف وأن يحضروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار قريش. فأخبرهم بما في الخطاب وقال إني متوجه، ومن أراد أن يمشي معه وأراد الشهادة فليمشي. فكلهم قالوا سمعا وطاعة. حينما ذهبوا ووجدوا عبد الله بن الحضرمي أربع نفر ومعهم سيارة راجعين بها من الطائف إلى مكة، فحدث ما حدث فقتلوا عبد الله بن الحضرمي وأسروا اثنين والرابع فر، فأخذوا الأسيرين وأخذوا المال الذي غنموه وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الوقعة كما قلنا في آخر شهر رجب أو في آخر شهر جماد الآخرة على حسب الروايتين، والكفار كانوا يعظمون الشهر أشهر الحرم ومنها شهر رجب لا يقاتلون فيه، ولكن تبين أن ذاك اليوم كان من شهر رجب. فحينما رجعوا بذلك أشاع المشركون أن محمدا لا يحترم الأشهر الحرم، صار مثل هذا الكلام. وكذلك اليهود فرحوا بذلك وتنبأوا على أنه سيكون هناك حرب بين المسلمين وبين المشركين، وأنهم ستكون لهم الغلبة لأن المسلمون عددهم قليل والمشركون كثير. فالشاهد الله عز وجل رد عليهم، لأن عبد الله ومن معه كانوا في حرج، لأن الرسول في أول الأمر لم يقبل منهم تلك الغنيمة، وكان فيه من اللوم عليهم وكان فيه تعيير من المشركين على المسلمين. هم ما يقصدون بهذا احترام الحرم واحترام الأشهر الحرم، لكن أرادوا أن يجعلوا هذه وسيلة للطعن على المسلمين، هذا غرضهم. الله عز وجل أنزل هذه الآيات يبين لهم أن الذي أنتم عليه والذي تعملونه أشد من هذا العمل الذي حدث من المسلمين. فقال تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قل قتال فيه كبير، والرسول عليه الصلاة والسلام يحترم ذلك، لكن يقول عندكم تصدون الناس عن سبيل الله وتكفرون بالله وتخرجون أهل الحرم من الحرم، هذا أكبر عند الله من ذلك العمل الذي حدث. ثم بين تبارك وتعالى على أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، فهو يبين على أن الكفار منهجهم المستمر إلى يوم القيامة على أنهم يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. وهذا هو الواقع والشاهد في العصر الحاضر الذي يشهد لما جاء في هذه الآية الكريمة، فالله عز وجل لا يخبر إلا عن الحق. قال والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني إن استطاع الكفار أن يردوكم عن دينكم وترجعوا للكفر مرة أخرى هذا هو مطلوبهم وهذا هو هدفهم. ولهذا جاءت الآية ولا يزالون يقاتلونكم، أي الكفار في ذاك التاريخ وإلى قيام الساعة لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وهذا هو هدفهم. والله أخبرنا في كتابه بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا قول الله الحق. وأخبر تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواقع الذي يبين ما دلت عليه هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهم بعضهم أولياء بعض، وهذا لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى توضيح، كل الناس يعرفون ذلك، ماذا يحدث في فلسطين وماذا يحدث من اليهود وماذا يحدث من النصارى مع اليهود، وكذلك كما نسمع الآن وكما تسمعون ماذا يصنع الكفار باليهود بالمسلمين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني نحن قليلون حتى تأتي الأمم، والمقصود بها أمم الكفر، يتداعون عليكم من كل الجهاد حتى يكونوا مثل الجماعة الذين يجدون على القصعة، قصعة الأكل الطعام، يجتمع الناس عليها من كل الجهاد. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: نحن من قلة، يعني نحن قليلون حتى يتسلطون علينا ويعملوا كذلك ذلك العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. المسلمون كما يقال مليار الآن أو أكثر من المليار، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه هذا الوصف: غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل يا إخوة؟ حينما تنزل الأمطار وتأتي السيول تأخذ الحاجات الخفيفة فتكون على سطح الماء، يعني القشور والأوراق والحاجات التي لا تثبت في الأرض كلها تكون هكذا. فيقول: المسلمون كثير ولكنهم مثل هذه الصفة، يعني مثل هذه الصفة. هذا هو الواقع في العالم الإسلامي، هذا هو الواقع، لأنهم تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطبقوا شرع الله. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابنا هو بما كسبت أيدينا. وذكرنا لكم في السابق أو لمن كان حاضرا أن الصحابة رضوان الله عليهم حدثت منهم مخالفة في جزئية اجتهادا، فالله عز وجل أدبهم في غزوة أحد لما خالف الرماة. الرسول قال: تبقون في هذا المكان لا تتحركون منه سواء انتصرنا أو هزمنا. أعطاهم أمرا قاطعا، ولكن بعضهم خالف. حينما رأى المسلمون انتصروا على المشركين وولوا الأدبار قالوا: الغرض هو هزيمة الكفار وقد انهزموا الآن. وأميرهم طلب منهم أن يبقوا لأن الرسول أمرهم أن يبقوا في هذا المكان، لكن خالفوا. فنزل بعضهم وحدث ما حدث. ولما قتل حمزة وجرح من جرح وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، قال المسلمون: أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ نحن على الحق وهم على الباطل. فالله أنزل آية في كتابه تتلى إلى يوم القيامة لتكون عبرة للمسلمين. فالله يقول في كتابه في آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر أصبتم بحيث أنكم قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالشاهد أن الذي يحدث بنا في هذا العصر ما هو إلا من أنفسنا، فنحن قصرنا والله ليس في حاجة إلينا، وإنما نحن في حاجة إليه. والله عز وجل قد وعد أن هذا الإسلام سينتصر وسيظهر على الدين كله كما قال الله عز وجل: ما على المسلم في المحن إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يجتهد وأن يعلم ويوجه الناس بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية بينت لنا هذا المعنى الذي أن الكفار يجتمعون على المسلمين كما تجتمع الأكلة على قصعتها. ونحن نسمع حتى اليوم هذا والكفار ما زالوا يبعثون الجيوش ويبعثون القوات لقتل المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد من هذا أنه يجب على المسلم أن يعلم أن الكفار هذا هدفهم وهذا غرضهم، أنهم يقاتلوا المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى في قوله: إن استطاعوا، ثم قالوا: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحذرنا من أن نطيع الكفار وأن نرتد عن ديننا بل علينا أن نتمسك بهذا الدين. فأخبر أنه من ارتد عن دينه فمصيره إلى النار. والدنيا هذه محسوبة للإنسان، عمره لا يتجاوز الإنسان 70 سنة 80 سنة، ثم ستأتي الآخرة. فمن ارتد عن دينه فهذا مآله وهذا مصيره كما أخبر الله عز وجل. ثم أخبر تبارك وتعالى من لطفه بعباده على أنه من رجع عن ذلك الكفر ورجع إلى الإسلام فالله عز وجل يقبل منه التوبة. ثم ذكر في هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها هذه الأعمال التي هي مناط السعادة: الإيمان بالله، إن الذين آمنوا، وهذا هو الأصل والأساس الذي تقبل عن طريقه الأعمال. فمن آمن بالله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل من صاحبها إلا بشرطين: أولا الإيمان الذي هو الإخلاص لله عز وجل، الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول في هذه الآية إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو المعبود وحده، وأنه الموصوف بصفات الكمال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال وهاجروا، آمنوا وهاجروا. الهجرة هي الانتقال في الأصل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وبعد فتح مكة قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أي أن المسلمين حينما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان، ومكثوا 13 سنة في مكة يعذبون من الكفار، من استطاع منهم فر بدينه، ترك ماله وأهله وأحبابه ثم انتقل فارا بدينه. فالهجرة معناه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، بمعنى أنك تترك مالك وأولادك وجميع ما تملكه فرارا بدينك ونصرا لدين الله عز وجل. إن الذين هاجروا ثم جاهدوا، وهذا الجهاد هو في القمة من الأعمال التي يعملها المسلم، لأنه يقدم نفسه وماله في سبيل الله، وفيه المشقة، وفيه يعرض نفسه للقتل. فهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال، آمنوا بالله ثم هاجروا وجاهدوا، والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يقاتل كيف يكون؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الذي يقاتل لينصر الدين وتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا مقياس وهذا تعريف للجهاد في سبيل الله. أما من قاتل حمية أو قاتل شجاعة حتى يذكر بين الناس فهذا لا يكون في سبيل الله. لأن الرسول لما سئل هذا السؤال، الذي يقاتل بهذه الصفة إما للحمية وإما للشجاعة حتى يقال أنه شجاع، فهذا عمله لا يستفيد منه شيئا إلا في الدنيا. في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من عمل مثل هذه الأعمال وهو يريد بها سمعة فقد يتحصل عليها في هذه الدنيا. فمن قاتل شجاعة ولم يكن لإعلاء كلمة الله عز وجل، فإذا جاء يوم القيامة وقال: قاتلت في سبيلك، الله عز وجل يقول له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، يعني قاتلت ليمدحوك وإثنوا عليك في هذه الدنيا فقد أثنوا عليك، الحاجة التي كنت تريدها قد تحصلت عليها. صاحب المال الذي يتصدق وينفق في سبيل الله، يعني في الجهاد، في الصدقات، في بناء المدارس، في جميع أعمال الخير، إذا سئل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فلو قال: ما تركت سبيلا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. الله يقول له: لم تنفق لذلك، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، أي الحاجة التي تريدها قد تحصلت عليها. هؤلاء جميعا لا يستفيدون من هذه الأعمال إلا في الدنيا، لأن الله عز وجل يعطي الإنسان في الدنيا ما يشاء، حينما يطلب بعمله ذلك العمل. ولهذا نسمع عن عدي بن حاتم الطائي الكريم المعروف، يعني مثله ما زال يضرب به المثل إلى الآن في الكرم والجود، ولكن ما نقول هذا لأنه كان كافرا. ولهذا لما قالت عائشة عن ابن جدعان هل ينفع عمله الذي كان يعمل في الجاهلية، لأنه كان يعتق الأرقاء وكان يتصدق وكان يعمل أشياء كثيرة من أعمال الخير، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستفيد من ذلك شيئا لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن يتحصل على ذلك العمل وتلك السمعة في الدنيا. ولهذا نسمع حتى الآن الذين يخترعون هذه الأدوية التي يستفيد منها العالم، خلاص ذكره يوجد في الدنيا هذه، وقد يعملون ولك تمثال في تلك البلاد بأنه المخترع للدواء الفلاني أو مخترع للطائرة أول من اخترع ذلك، لكن هذا الذي يحصله في هذه الدنيا، أما الآخرة فليس له منها نصيب. إذن الذي يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو المجاهد في سبيل الله. ثم قال الله عز وجل أولئك، يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله. ثم قال والله غفور رحيم. هذا أيضا يبين للمسلم معنى من المعاني يجب ألا ننساه. هؤلاء عملوا هذه الأعمال الصالحة إيمان وجهاد وهجرة، ولكن ما قطعوا على أن ذلك العمل سينالون به ما يريدون، بل قال أولئك يرجون رحمة الله، رجع. لأن الإنسان قد يعمل الأعمال الخيرية ولا يدري هل تقبل أو لا تقبل، أي أن المسلم عليه أن يعمل وأن يجتهد، ولكن لا يقطع بأن عمله ذلك سيحصل به المطلوب الذي يريده، لأن ذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. إذن أولئك يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك يرجون الله عز وجل. وفي سورة المؤمنون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، حينما سألت عائشة قالت هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي ويخافون، قال لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يعملون أعمال الخير ولكن ما يدرون هل تقبل أو لا تقبل، قلوبهم خائفة ألا تقبل أعمالهم. وهذا معنى التوكل الصحيح، التوكل على الله أن الإنسان يعمل الأسباب ولا يترك منها شيئا، ثم يجعل الأمر إلى الله عز وجل لأنه الذي يكمل ذلك الشيء الذي أراده. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال لو نشاء جعلناه حطاما. إذن أنت عملت وأنت زرعت، ولكن من الذي أوصل ذلك الزرع؟ ولهذا الشخص الذي لا يعمل ويقول أنه يرجو الله عز وجل فهذا كسول. إنسان يريد ولد ولا يتزوج ما يعمل السبب، من أين أتيه الولد؟ هذا لا يمكن أن يكون. وهكذا جميع الأعمال، فهذا لا يسمى متوكل وإنما يسمى متواكل، أي عاجز. هؤلاء جاهدوا وهاجروا في سبيل الله عز وجل ثم يرجون رحمة الله عز وجل، أي أن يقبل منهم تلك الأعمال ويغفر لهم. والله عز وجل لا يضيع عباده، من التجأ إلى الله وعمل الأعمال الصالحة فالله عز وجل يثيبه على ذلك العمل ويوفقه لأدائه ويثيبه على كل الأعمال التي يقوم بها. هذه الآية جاء بعدها الآية التالية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل وبعثه رحمة للعالمين جميعا هو الذي علمه كيف يدعو الناس. حينما بدأ يدعو الناس كل الذي توجه به إليهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يطلب منهم شيئا غير ذلك. فحينما دخل الناس في دين الله وانتقلوا من مكة إلى المدينة، لأن مكة الفترة الطويلة في الدعوة فيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته 23 سنة ثم توفي 13 عاما كان في مكة، وعشر سنوات كان في المدينة. تلك 13 سنة لم تنزل فيها أي فريضة من الفرائض التي فيها تكليف الناس، لا زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد، وإنما كل ما يطلب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله هو يترك تعلقه بالأصنام وعبادة الأوثان، يترك كل تلك الأشياء جميعا ويبقى متوجه إلى الله عز وجل. هل عليه زكاة؟ عليه صلاة؟ ما في شيء. وفي قبل الهجرة يمكن بشهر 6 أشهر أو تقريبا هكذا فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلاة 50 صلاة ثم كانت 5 كما سبق الحديث عن ذلك. لما انتقلوا للمدينة في 10 سنوات هذه كل شرائع الإسلام الموجودة عندنا الآن التي نعملها كلها نزلت في المدينة، لأن قبل ذلك ما كانت هناك القلوب التي تقبل هذه التكاليف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قضية الخمر، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءها عراقي يسألها أن تعطيه المصحف مصحفها، فقالت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل كما تعرفون السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما تعرفون في سورة الانشقاق، وهذا جاء تفسيره الذي آل إليه وهو كما يعرف في التفسير بمعنى أنه الحقيقة حقيقة الشيء الذي يؤول إليه، حدث ذلك في غزوة بدر وغيرها. فالشاهد أنها قالت له إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السور التي فيها ذكر الجنة والنار، ثم قالت ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت نزلت وأنا طفلة ألعب في مكة ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران التي فيها الأحكام الشرعية إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني تلك السور نزلت وهي في مكة صغيرة، ولم تنزل الآيات التي فيها الأحكام والتشريع إلا وهي عنده زوجة، يعني قد كبرت وأصبحت زوجة. ثم قالت وهو محل الشاهد والحديث في صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم في فضائل القرآن، قالت ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهي تقول في ذاك الوقت لو قال الرسول للناس اترك الخمر قالوا ما نترك. وحكمة الله عز وجل في التشريع، ننظر الآن هذه الآية في المدينة نزلت بعد 13 سنة، ما جاء من أول يوم وقال للناس اتركوا الخمر، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، اتركوا هذه الأعمال التي تعتادون فيها، ما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لن يتقبلوا ذلك. ولهذا بدأ بالنقطة الأولى وهي إصلاح القلوب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أمثلة كثيرة على هذا أيها الإخوة، أمثلة منها تحريم الخمر، ومنها قضية الزنا التي قالت عائشة رضي الله عنها لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. كانت هناك رايات أماكن معينة، الذي يريد البغاء يذهب إلى ذاك المكان، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الله عز وجل أن يبدأ بتلك الأمور، لأن هذه الأمور تابعة للقلوب إذا صلحت. طيب ننظر إلى قضية الخمر، المسلمون هنا بدأوا يتحرجون من الخمر، الخمر في مكة ما نزلت فيه آيات تحرمه، بل بقوا على ما هم عليه، وفي أول الإسلام في المدينة كذلك بقي على ما هو عليه، ما في تحريم، يشربون لكن تحدث مشاكل، يشرب الإنسان الخمر فيضيع عقله فيرتكب المعاصي، كل الجرائم يرتكبها، وكما قال عمرو بن كلثوم وغيره من الجاهليين فنشربها فتتركنا ملوكا، يعني يشرب الخمر خلاص يصير كأنه ملك، صار مجنون ويخبط ويعمل ما يشاء، ثم إذا راح عنه الخمر رجع يرعى الإبل والشاء حقه، رجع على ما كان عليه. فالخمر مفاسده صارت عظيمة، فصار الناس يبحثون ويسألون، وتجد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة فيها يسألونك عن كذا ويأتي الجواب من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. عرفنا في قصة المجادلة التي جاءت تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام في أن زوجها ظاهر منها، والرسول يقول لها لا شيء لك عندي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما يأمره الله عز وجل به. فهنا يقول يسألونك عن الخمر والميسر. الآن المسلمون يتحرجون من هذه الأعمال، ماذا نصنع في هذا؟ الخمر مشاكل موجودة، يشرب الإنسان فيقتل ويعتدي ويرتكب المحارم ويعمل الجرائم لأنه صار مجنونا. فالله عز وجل أنزل هذه الآية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير، الإثم فيه هذه الجرائم التي يرتكبها الذي يشرب الخمر، لعب الميسر وهو القمار، أخذ أموال الناس بالباطل. يقول فيها بعض النفع، الاتجار في الخمور، البيع والشراء فيها قد يحصل الإنسان بعض الشيء، لكن إثمها أكبر من نفعهما، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ماذا حدث من المسلمين حينما نزلت هذه الآية؟ العقلاء منهم المفكرون تركوا شرب الخمر، الذي فكر بعقله ووازن بين المصالح والمفاسد ترك الخمر ولم يشرب، مع أن بعضهم ما كان يشرب الخمر. فهذه الآية أول آية نزلت في تحريم الخمر، ما في نص على أنه حرام، لكن فيه موازنة، الإثم أكبر من النفع، فمن أراد أن يشرب ما في شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما قال حرام عليكم مطلق، ولكن قال في وقت الصلاة لا تقربوا وأنتم سكارى. هنا فيه تضييق في الوقت، لأن عندك في الليل والنهار خمسة فروض تصليها، ما يستطيع الإنسان يشرب ويأتي الوقت الثاني وهو قد ذهب عنه السكر وأصبح صاحيا، وهم يحرصون على الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه ما يدري ماذا يقول وهو سكران، يمكن بدل القرآن يسب ويشتم، وهذا هو الواقع. إذن ضيق الوقت، فلم يبقى لمن هو مدمن على الخمر ويريد يشرب الخمر إلا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وهذا الوقت طويل، بإمكانه يشرب ثم يصحو قبل صلاة الظهر، وكذلك بعد صلاة العشاء إلى الفجر. أما بعد الظهر، أما بعد العصر، أما بعد المغرب، فهذا لا يمكن، لأنه يشرب يأتيه سكران، والله عز وجل نهى أن يقرب الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأيضا هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، وإنما فيها تحريم في هذه الأوقات، لا ينبغي لك أن تأتي للصلاة وأنت سكران. ثم بعد هذا التدريج، لأن الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج حتى الناس يتروضون عليها، لأن هذه عادة ألفوها وعاشوا عليها، ما يمكن تقلع منهم مباشرة. ولهذا قالت عائشة كما سمعنا لو قال اتركوا الخمر لقال لا نترك، لكن بعد ذلك نزلت الآية التي في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا قال المسلمون؟ انتهوا، وقالوا انتهينا يا رب. في صحيح البخاري أن أنس وعدد من الصحابة عندهم الساقي يسقيهم، يعني يسقيهم الخمر لأنه مو حرام، فسمعوا منادي ينادي حينما نزلت هذه الآية، فقال للساقي اخرج وانظر ما هذا الخبر، فخرج فإذا المنادي ينادي أن الخمر قد حرمت. ماذا صنع الصحابة؟ الذي صنعوه الذي في يده كوب رمى، بل ذكروا أن من كان في فمه شيء مجه ولم يبلعه. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، مباشرة امتثلوا ذلك الأمر. ثم كما جاء في السيرة وكما قلنا الأحاديث الصحيحين أصبحت أزقة المدينة تسيل بالخمور من أنفسهم، ما يحتاج لا مباحث ولا ناس يتابعوه. ثم لا، قلوبهم صارت صالحة سليمة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أصبحوا لا يقولون إلا الخير وينتهون عن الشر، وهذا من أنفسهم، هذا الذي عملوه من أنفسهم. لو نظرنا للقصة الثانية التي ذكرتها عائشة في قضية الزنا، لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. تعرفون القصص طلاب العلم خاصة، أن امرأة إما غامدية أو جهنية، وهذا الحقيقة شرف لهم، لأن بعض الجماعة قد يزعلون يعني كيف تقول يعني غامدية ولا جهنية عمل ذلك العمل، هذا شرف. هذه المرأة حدث منها ما يحدث، وكذلك ماعز، ماعز لما حدث منه الزنا وهم يعرفون أن المحصن حده الرجم، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إني زنيت فطهرني، الرسول تركه. جاء الجانب الآخر فعاد الكلام، جاء الجانب الآخر فعاد الكلام، أي أنه أقر على نفسه 4 مرات أنه عمل تلك الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما بادر وقال روح اعملوا فيه ما يستحق، بل سأل أهله وأقاربه هل هذا الرجل مجنون، هل فيه شيء، وقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا، إذن نفذ عليه الحد. تلك المرأة التي حدث منها ذلك العمل جاء بها وليها وهي حامل من الزنا، فطلبت منه أن يطهرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها خيرا، أي قال لوليها أحسن إليها ولا تعمل معها شيء، لأن طبيعة الناس كما هي معروفة أنه قد يحدث عنده الغيرة وقد يحدث عنده شيء يمكن يقتلها ويعمل لها أي حاجة. يعني هذه عادة العرب، كانوا يعيدون بناتهم خوفا من العار، يعيدون كما ما هو الوقت تعرفونه هو دفن البنت حية، هكذا كانوا خوفا من العار. أما الآن فتأتي المشاكل الأخرى، مشاكل الجاهلية الله يكفينا شرها. فالشاهد على أن الرجل أحسن إليها وبقيت حتى وضعت، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها، ما هي مسجلة في دفتر وانظروا التاريخ هذا واذهبوا للمرأة جئوا بها، بل هي جاءت بولدها تحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا قال؟ هل طهر في نفس الوقت؟ لا، قال ارجعي وارضع الطفل هذا حتى يبلغ سن الفطام، لأنه لا ذنب له، يعني من يرضعه من يقوم بحاله، قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. رجعت ومكثت 2 أو أكثر، ثم جاءت بنفسها، ما أرسل لها، جاءت بنفسها وفي يد الصبي كسرة من الخبز يأكل بنفسه، وقال طهرني يا رسول الله، يعني أصبح الولد الآن يعتمد على نفسه ويعيش. فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت لأنها كانت محصنة، ثم جاء للصلاة عليها، فلما جاء أراد أن يكبر يصلي عليها عمر بن الخطاب قبض في جنبه وقال له يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني عمر بن الخطاب يتصور أن هذه الجريمة التي ارتكبتها هذه المرأة لا تستحق أن يصلى عليها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها قد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ هي جادت بنفسها لله وترددت هذا التردد، كانت حامل ثم بعد الوضع ثم بعد أن بلغ الطفل سن الفطام، وهي بنفسها تأتي وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفذ عليها ذلك الحد. وهذا معنى الآية التي كررنا ذكرها في سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليبادرون بأنفسهم لتطبيق حدود الله عز وجل. إذن هذه الآية التي فيها تحريم الخمر عرفنا أنها كانت بالتدريج، وهكذا الشريعة الإسلامية في تعاليمها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالأسلوب الحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والشريعة الإسلامية نزلت بالترتيب بهذه الطريقة التي سمعنا. ولهذا الآن كثير من الناس يدخلون في الإسلام وقد يسيء إلى الإسلام الجهل بتعاليم الإسلام، قد يسيئون إليه، لأن بعض الناس، وذكروا لنا بعض الحوادث، أن الإنسان يأتي يقول يريد يسلم، فلما يأتي يطلب الإسلام يقول ماذا علي، ماذا أعمل؟ فيأتي هذا المسكين الداعية كما يدعي فيسرد له أحكام الإسلام كلها، يعني مطلوب منك تصلي صلوات الخمس هذه وهذا وصفها، تصوم 30 يوما ما تشرب ولا لا تأكل ولا تشرب، الخمر إذا شربتها خلاص يضربوك، إذا شربت يقطعون يدك، هذه أحكام الإسلام، هذه صحيح أحكام الإسلام ما في شك، لكن هل هذه دعوة للإسلام؟ هذا تنفير. ولهذا الشخص هذا يقول ما لي حاجة على هذا الإسلام، ما أريده. فينبغي للمسلم الداعي أن يكون عنده حكمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان يحتاج إلى الفقه في الدين قبل جمع العلوم الكثيرة، يحتاج إلى الفقه في الدين. ولهذا الخوارج قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم، قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقول هم أحفظ منكم لكتاب الله، يقول للصحابة، ولكن قال أن هذه القراءة لا تتجاوز حناجرهم، يعني ما في عندهم إلا الصوت، الحفظ للقرآن، ولكن لا يفهمون الفقه في القرآن ولم يتفقهوا في كتاب الله عز وجل، فهم حملوا تلك الآيات على غير ما أنزلت فيه، وجدوا آيات في كتاب الله تدل على الفسق وعلى المعصية، فقالوا هؤلاء الذين يعصون أو فسق هؤلاء من أهل النار مخلدون في النار. معنى هذا أنهم نزلوا المعاصي التي يرتكبها الإنسان وهي دون الشرك بالله، جعلوها أحكاما على المسلمين بتكفيرهم وإخراجهم من دين الله عز وجل. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. ذكرنا قصة يزيد الفقير وينبغي أن يتفكر فيها طالب العلم. الحديث في صحيح مسلم أن يزيد الفقير الذي كان عنده مرض في فقرات ظهره، ما هو فقير يعني ما عنده مال، الفقير معناه عنده مرض في فقرات ظهره يتألم منه، فألقي أو يعني أطلق عليه هذا اللقب. هذا الرجل كان في العراق ويقول شغفني أنا وجماعة رأي من رأي الخوارج، قال فعزمنا على الحج ثم نريد بعد الحج أن نخرج على المسلمين، يعني نخرج على الحجاج، لأن الحجاج عندهم كلهم كفار، لأن المعاصي ما يسلم منها أحد، يعني ما عصم إلا الأنبياء، أما البشر فهم يخطئون ويصيبون، فهم هذه عقيدتهم أي الخوارج تكفير المسلمين جميعا، وهم أنفسهم الذين يدعونهم أهل الإسلام. فقال ذهبنا أنا وعصابة معي مجموعة نريد الحج، ويريدون أن ينفذوا هذه العقيدة التي يعتقدونها، أي يخرجون على الحجاج ويقتلونهم، ولكن أراد الله لهم الخير لأن هؤلاء يبحثون عن الحق. قالوا نمر المدينة، فمروا المدينة فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل يحدث في هذا المسجد، فلما دخلوا المسجد وهو يحدث يمكن جلسة ما بين المغرب والعشاء، دخلوا وجلسوا في هذه الحلقة، فإذا هو يحدث على أن هناك ناس من المسلمين يدخلون النار ثم يصيرون مثل القراطيس يحترقون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فهو تعجبوا لأن فكرهم من ارتكب معصية ما يمكن ما يصير إلى النار، الجنة حرام عليه. فقال هذا الرجل، والخوارج دائم فيهم جرأة، فقال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، استدلال الآن، وأما الذين فسقوا الآية وآخر الآية فذوقوا النار بما كنتم تكذبون. يعني الآية ليس المقصود بالفسق المعصية، المقصود بالفسق في هذه الآية الكفر، بدليل أنهم كذبوا بالبعث، والمكذب بالبعث كافر. فقال له وهل تقرأ القرآن؟ قال نعم، يعني ما نفر في وجهه. أيضا هذا من الأساليب التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم، إذا جاءك سائل يسأل وهو جاهل يعني لابد أن تتبسط معه وأن يعني تفتح صدرك له حتى تسمع منه. فهذا الصحابي قال له أتقرأ القرآن بهذا الأسلوب؟ قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود؟ هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. تعرفون الآية في سورة الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. البعث يوم القيامة، وهذا المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه كلهم. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر الصراط ومرور الناس على الصراط، وهذا سيأتي حديث له إن شاء الله في مناسبة. الصراط هو الجسر الذي يوضع على جهنم، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، وهو أحد من السيف، ولهذا أنكره المعتزلة. المعتزلة ومن يقولون بعقولهم يقولون هذا ما يعقل، كيف هذا مثل الشعر وأحد من السيف والناس يمرون عليه؟ هذا ما هو معقول، لأنهم لا يفهمون الأشياء إلا بعقولهم. قال فذكر الصراط ومرور الناس عليه، وأن جماعة يسقطون في النار ثم يخرجون منها، ثم يدخلون في نهر الحياة، ثم يخرجون ويدخلون الجنة. إذن حدث لهذا الرجل شيخ لا ما يعتقده، فرجع هو وأصحابه إلى منزلهم في المدينة، ارتكب معصية يدخل النار ويخرج منها، لأن من دخل النار ما يخرج منها، مخلد في النار. قال فرجعنا جميعا عن هذا الفكر إلا واحد، يعني كل المجموعة رجعوا عن ذلك الفكر الخاطئ، والله عز وجل أنقذهم بذلك. وهذا الذي نقول لطلاب العلم، لو أن هؤلاء المساكين يأتون لطلاب للعلماء ويسمعون منهم ما كان يقع في هذه المزالق التي وقعوا فيها بسبب الجهال الذين يلبسون عليهم. فهذه جلسة يمكن بين المغرب والعشاء، سمعوا من ذلك الصحابي ذلك الحديث ورجعوا عن ذلك الفكر الخاطئ الذي يكفرون به المسلمين ويخلدونهم في النار. الشاهد من هذا على أن الدعوة والتوجيه ينبغي أن تكون بالتي هي أحسن، بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بتوجيه من الله عز وجل، وما سلكه أصحابه من بعده. فهذا جابر بن عبد الله ما قال لهم قولا ينفرهم من مجلسه، بل وجه لهم ذلك الكلام الطيب ثم حدثهم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى ذلك. إذن الخمر تحريمه كان بهذه الصورة، أي الموازنة بين النفع والضر، المنافع والمصالح، وهذه قاعدة شرعية من قواعد الشرع في قضية المفاسد والمصالح. الأمر الثاني ضيق الله عز وجل في وقته، أي في وقت السماح به، يعني لمن أراد أن يشرب، فحرمه في كون الصلاة، كون الرجل يقدم على الصلاة وهو سكران. ثم بعد ذلك نزل النهي القاطع في تحريمه، والصحابة ماذا قالوا؟ كلهم سلموا وكلهم قبلوا وقالوا انتهينا بهذا التعبير من عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. وهكذا التشريع الإسلامي، أن الله عز وجل بدأ بالأصل الذي هو العقيدة في مكة 13 عاما لإصلاح القلوب. بعد أن صلحت القلوب نزلت الشرائع، وهذه الشريعة الإسلامية بتعاليمها السمحة التي هي فيها الرأفة والرحمة والدعوة بالتي هي أحسن. الآية التي تليها فيها أيضا أسئلة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني هنا يسألون عن الشيء الذي ينفقونه. وتقدم في آية أخرى قبل هذه عمن ينفق عليهم، فأخبر الله عز وجل على أن النفقة تكون من الإنسان صاحب المال على هؤلاء الجماعة بالترتيب، الوالدين. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يعني بدأ بالأقرب الذي يستحق أن ينفق عليه والأقربين. وهذه طبيعة البشر، يعني القرآن ما جاء يخالف الطبائع، طبائع الناس، جاء دعاهم للإنفاق من المال، والمال أحب شيء للإنسان، هذه طبيعة البشر، كلهم يحبون المال، حتى الأولاد الصغار، الأولاد الصغار يحبون المال وتضاربون عليه. فالله عز وجل ما طلب منهم أن ينفقوا المال كله، ولا ينفقوه على الأبعدين إلا في مرحلة أخرى. فبدأ يسألونك ماذا ينفقون، هم يسألون، يسألون ماذا ينفقون وعلى من ينفقون. فالله عز وجل قال ما أنفقتم من خير فللوالدين، يعني تبدأ بالأقرب الذي يستحق النفقة، ثم قال والأقربين، الأقارب من الأعمام والأخوال وأقارب الإنسان، وهذا هذه النفقة عليهم والصدقة عليهم صدقة وصلة. ثم قال واليتامى، وهذا فيه ترابط بين المجتمع وتكافل اجتماعي، لو طبقه المسلمون كما جاء في كتاب الله عز وجل لما كان في المسلمين من يحتاج. وهذه النفقة غير الزكاة، الزكاة دي فرض، ركن أركان الإسلام لابد أن يؤديه الإنسان، لكن هذه النفقة هي الزائدة، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني فيه زيادة، الإنسان يتبرع من عند نفسه. أما الزكاة فهذه واجبة عليك، أنت تؤجر لأنك أديت هذا الركن، لكن لا تؤجر لأنها صدقة مطلقة، بل هذا مطلوب منك أن تؤديه. لكن هذه النفقات هي من المال الذي تملكه، وتنفق ذلك باختيارك وطوعك، ما أجبرك على أن تأخذ مالك وتعطيه للآخرين، لا، ما دمت تسأل عن النفقة فالنفقة تبدأ بهؤلاء. واليتامى واليتيم كما نعرف هو المحتاج الضعيف الذي ليس له كافل، ولهذا سيأتينا في الآية التالية التي كنا فيها على أنهم سألوا عن اليتامى ماذا يصنعون، ماذا يصنعون في أموالهم، لأنهم حينما عرفوا أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تحرجوا في الأيتام الذين عندهم، هل يخلطون طعامهم بطعامهم أو ماذا يصنعون. وهذا فيه حرج، إذا أرادوا أن يطبخوا للولد الصغير اليتيم هذا يعملوا له من ماله أكل مستقل، هذا فيه حرج وفيه تعب. فالله عز وجل رفع هذه الكلفة، وهذا التحرج من المسلمين لأنهم لا يريدوا أن يقدموا على شيء يكون فيه ظلم لأنفسهم وظلم للآخرين. واليتامى والمساكين وابن السبيل، المساكين الذين ليس عندهم ما يكفيهم فيحتاجون إلى مساعدة، وهذا كما قلت هذا فيه تكافل اجتماعي بين المسلمين. فالله عز وجل يوجه هذا ليستجلب من هؤلاء بطوعهم واختيارهم أن ينفقوا من هذه الأموال على هؤلاء الذين يحتاجون إلى تلك النفقة. ثم ابن السبيل، وابن السبيل هو المنقطع، قد يكون عنده مال في بلاده ولكنه في هذه الطريق في هذا البلد ليس عنده مال، فيعطى ما يكفيه حتى ينزل إلى بلده. ثم قال الله عز وجل يعني أمر عام، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ما أنفقت من نفقة في سبيل الله لأي إنسان كان قريبا أو بعيدا فالله يعلمه، والله عز وجل سيثيبك عليه. قال في هذه الآية ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو الشيء الذي ينفقونه، فقال قل العفو. أيش معنى العفو؟ العفو معناها الشيء الزائد، العفو الشيء الزائد، يعني الشيء الذي حاجتك عليه ما تنفق منه شيء، لأن حاجتك عليه أنت لنفسك ولأسرتك، لكن عندك مال زائد، هل هذا المال الزائد كله تتصدق به؟ لا، وإنما تتصدق منه كما سبق في آية أخرى في سورة البقرة على أن النفقة تكون من ذلك العفو، من ذلك المال الزائد، من معنى للتبعيض، لأنه لو طلب المال من الإنسان كله الذي يزيد عن حاجته هذا صعب عليه، وطبيعته البشرية ما يمكن تعمل مثل ذلك. فالله عز وجل قال حينما سألوا ماذا ينفقون قال العفو، يعني المال الزائد تنفق منه، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يبين لعباده الأمور المشروعة التي ينبغي لهم أن يقوموا بها، ولا يجبرهم على ذلك، وإنما يدلهم ويوجههم، وأهل الخير دائما إذا وجهوا إليه ينفقون بسخاء. ممكن نقرأ بعض التعليقات على هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال رحمه الله: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل.
يعني الأعمال الثلاثة أو الأشياء الثلاثة، عرفنا أن أول شيء هو الإيمان، والإيمان هذا هو رأس المال، وهذا هو التوحيد، وهذا الذي تنبني عليه جميع الأعمال. فإذا فقد الإيمان ما يكلف الإنسان ولا يطلب منه، إنسان كافر تطلب منه أن يصلي، أن يتصدق، أن يحج، هذا ما يطلب منه، وإنما يطلب منه أولا الإيمان. فإذا وجد الإيمان بعد ذلك تأتي الأعمال، فالأعمال تكون مقبولة من المؤمن، أما الكافر فأعماله لا تقبل، وإن كان قد يؤجر عليها وقد في الدنيا، هذه مو في الآخرة، في الدنيا إذا عمل أعمالا هذه قد يساب عليها في هذه الدنيا، أما في الآخرة فيأتي ولا نصيب له في الآخرة. النوع الثاني وهي الهجرة.
وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه.
هذه الهجرة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يفر بدينه، ماذا كان يصنع المهاجرون؟ المهاجرون كانوا يتركون أموالهم وأولادهم ويفرون بأنفسهم، إذا استطاع الإنسان أن يأخذ أولاده معه، وإن لم يستطع فبعضهم هاجر وأولادهم بقوا، تركوا أموالهم وهاجروا بدينهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعد الفتح، أي فتح مكة، لما جاء واحدا مؤمنا وقال قريبه وأراد من رسول عليه الصلاة والسلام أن يبايعه على الهجرة، فقالوا خلاص الهجرة انتهت، ما في هجرة الآن، البيع الآن على الجهاد، أما الهجرة انتهت. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الفتح هو فتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منها طريدا، لأن الكفار عزموا وتآمروا ومكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج من مكة بالصفة التي سبق ذكرها، خرج بريدا من مكة، وقال لولا قومك أخرجوني منك ما خرجت، لأنه يحبها، نشأ فيها. والإنسان حينما ينشأ في وطن يألفه ويحبه، وهذه طبيعة البشر الآن، كل واحد وإن كان في بلد أفضل من بلده إلا أنه لا يزال يحن إلى بلده وإلى موطنه الذي نشأ فيه. فهؤلاء الذين تركوا أوطانهم وهاجروا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفروا بدينهم، هذا من الأعمال الفاضلة التي يثاب عليها الثواب العظيم. نعم. القسم الثالث:
وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم.